السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس من مجالس آل البيت، آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين أثنى الله عليهم بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأتيت في هذه الحلقة إن شاء الله بشيء من سيرة زينب بنت جحش أم المؤمنين، على اعتبار قول من قال إن الأزواج يدخلن في آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن السياق في إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على الخلاف القائم، هل أزواج النبي يدخلن في أهل البيت أو لا يدخلن؟ وقد تقدم شيء من التفصيل في ذلك. أقول وبالله تعالى التوفيق، الحديث عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، والتي زوجها الله للنبي من فوق سبع سماوات. الله سبحانه وتعالى زوج زينب بنت جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، وبهذا كانت تفخر على سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: قل كلكن زوجكن أهليكن، وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات، فوليها الله والسفير جبريل عليه السلام في هذا المقام. أقول بالله تعالى التوفيق، زينب بنت جحش هي أم المؤمنين زينب بنت جحش، قرابتها من رسول الله، هي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب. يعني زينب بنت جحش أمها أميمة بنت عبد المطلب، أمها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك الرسول تزوج ببنت عمه، وهي تزوجت ابن خالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ناحية النسب لها نسب، ومن ناحية الجمال في غاية من الجمال، في غاية من الجمال باتفاق العلماء. حتى عائشة كانت تقول، وعائشة كانت حميراء كما لا يخفى بياض بحمار، أما عائشة كانت تقول عن زينب: هي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الأمر أمر زينب بنت جحش أن النبي عليه الصلاة والسلام زوجها بزيد بن حارثة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش بزيد، ويتفوقه في كفاءة النسب، لكنه له منزلة عليا عند رسول الله، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا، النبي عليه السلام زوجها بزيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. زينب رضي الله عنها من ناحية الجمال جميلة، فائقة الجمال، من ناحية العبادة عابدة دينة جدا، كانت تقوم من الليل تصلي، تربط حبلا في سقف المسجد، إذا تعبت تعلقت به، حتى قال النبي: حلولي يصلي أحدكم نشاطه. كانت أيضا كثيرة الصدقة، تصدق كثير جدا، تمعس المنيئة، تدلك الجلد الغنم وجلد البقر، تدلكه، تمهده للدباغ حتى تبيعه. تبيعه لماذا؟ هي لا تريد مالا لنفسها، تريد مالا كي تتصدق به، فتبتذل نفسها لله كي تتصدق بمال على الفقراء. عابدة جميلة دينة نسيبة كثيرة الصدقة ورعة تقية. في حديث الإفك المشهور، سأل النبي زينب عن عائشة: يا زينب، ماذا تقولين في عائشة؟ قالت: أحمي سمعي وبصري، أهلك ما علمت عليها إلا خيرا. يعني ما استطيع أتكلم بما لم أرى ولم أسمع، أهلك ما علمت عليها إلا خيرا. أختها حمنة بنت جحش هلكت مع من هلك، اتفقت تنتصر لزينب، فافترت على عائشة فهلكت مع من هلك، لكن زينب عصمها الله بالورع رضي الله تعالى عنها. لكن البشر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فكان فيها خصلة أنها تنفعل بسرعة، تنفعل انفعالا سريعا، فإذا انفعلت اشتدت على من أمامها، أحيانا تشتد على من أمامها بالكلام، لكنها تراجع نفسها وتستغفر وترجع ثانية. يعني الشخص ممكن يكون طيب وعاقل ورزين، لكن ينفعل أحيانا ويغضب فتخرج منه كلمات لازعة شديدة، لكن يسرع الفيئة، يرجع ثانية عن هذه الكلمات ويعتذر. ليس كل الناس يقبلون هذا، في ناس تتحمل وتعرف أن الشخص الذي أمامي شخص طيب وشخص محسن ويعني الحمد لله وديع وطيب، لكن إذا فعل يخطئ فتتحمل له هذه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس كأبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة، لن تستطيع أن تجد كل خصال الخير في شخص أمامك. ممكن المرأة تكون جميلة وطيبة ودينة وحافظة القرآن ولسانها طيب وحسناء واوة، لكن فيها خصلة ما تعرف تطبخ، ما تعرف تخبز، تتحمل هذه المسائل. الشاهد أن زينب كان عندها حدة في لسانها تسرع من الفيئة. فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله، والنبي يقول: أمسك عليك زوجك واتق الله، لا تطلقها هي صالحة، أمسك عليك زوجك واتق الله. قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبدي. الله أخبر النبي أن أمر زيد سينتهي إلى طلاقها، ولكن الرسول لابد أن ينصح. ما بين الرسول أن وقال أن زيد سيطلقها، لكن أخفى هذا في نفسه. فالنبي ينصح، ولما جاء يشكوها: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الله أخبر النبي والناس يتزوج زينب. كيف يتزوج زينب وزيد هذا ابن حريثة كان يقال له زيد بن محمد، ويمتنى أن يتزوج الرجل زوجة الذي تبناه ولم يكن ابن رسول الله، إنما كان بالتبني، كان لكن كان في الجاهلية لا يتزوج ابنة المتبني، ابنة المتبنى. فالرسول قال الله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. النبي يوصي زيد بن حارثة: أمسك عليك زوجك واتق الله، لكن قدر الله وما شاء فعل، طلق زيد بن حارثة زينب بنت جحش لأمر يريده الله. مهما حاولنا الإصلاح في طلاق لا بد أن يكون. فالمهم قال تعالى: تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وهو زيد بن حارثة، وأنعمت عليه بالعتق كان عبدا عندك أو ابنك بالتبني، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. خلاص اللي في نصيب من المعاشرة الزوجية انتهى، وليس لشخص بعد الطلاق إذا قدر الله أمرا ليس له أبدا إلا الذي قسم له. كتب الله لزيد أن يعاشر زينب زمنا لا يمكن أن يزيد عن هذا الزمن لحظة، ولذلك آية الطلاق في ثناياها: وكان أمر الله قدرا مقدورا. طلقها زيد بن حارثة، انقضت عدتها. فلما انقضت عدتها قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا زيد اذهب فاذكرها علي، فاذكرني عندها، يعني قل لها إن النبي يريد أن يتزوجك. قال زيد: فلما قال لي النبي ذلك عظمت في صدري جدا. يعني بعد ما كنت يعني أنا أشتد عليها أصبحت عظيمة في صدري جدا، لا أستطيع أن أنظر إليها إذلالا لها. فذهبت إليها لأن الرسول أمرني، فوليتها ظهري، يعني ظهري لها. قلت لها: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يخطبك. انظر إلى الجواب السديد، واحدة متقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أنا بصنيعة شيء حتى أمر ربي، يعني لن أرفض أو أوافق إلا بعد أن أستخير الله، لأنها قد تتزوج رسول الله، إن أسأت إليه ستعذب، هو رسول الله. فقالت هذه المقولة السديدة: ما أنا بصانعة شيئا، ما أنا رد لك جواب حتى أؤامر ربي عز وجل. ودخلت مسجدها وقامت تصلي لله صلاة الاستخارة، قامت تصلي وتدعو ربها. انقضت صلاتها فإذا بالوحي نزل ليس منتظر ردها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. خلاص لا محتاج لولي ولا موافقتها ولا غير، زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. عملنا هذا لماذا؟ لأن الشخص يجوز، لبيان أن الشخص يجوز له أن يتزوج ولده، أن زوجة ولده بالتبني. يعني كان زيد اسمه زيد بن محمد، لكن هو ليس بابن محمد، إنما تبناه الرسول. فكان أهل الجاهلية يمنعون أن تتزوج زوجة ابنك بالتبني، ذلك فالله حرم فقط قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الابن من الصلب زوجته التي تحرم، لكن الابن بالتبني لا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام من غير واسطة ولي ولا شهود، زوجه رب العالمين والسفير في ذلك جبريل. وبهذا كانت تفخر على سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كلكن زوجكن أهليكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. وكان النبي يحبها حبا عظيما، وكانت لها منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفى أن النبي كان يدخل فيطيل عندها المكث أطول من غيرها، فغارت عائشة وحفصة من إطالة النبي، كانت تسقي عسلا، فغارت عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما فتوطأتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أياتكن، دخل عليها الرسول فلتقل ما هذه الريح التي أجدها منك، أكلت مغافير يعني طعام ليس بطيب، إني أجد منك ريح مغافير. فدخل على حفصة فقالت له ذلك، فقال ما أكلت مغافير ولكني شربت عسلا. فلما دخل على عائشة وجدها أيضا تقول له ذلك، يعني احتار الأمر ممكن يكون كلامي صح، قال ما أكلت مغافير ولكني شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت. قالت عائشة جرست نحلول العرفط، يعني العسل اللي انت أكلته ده يا رسول الله، النحل اللي جابه كان بيرعى في شجر وحش اسمه شجر العرفط، لذلك جاء العسل ما هو طيب. فنزلت الآية لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الحاصل أن الرسول تزوج زينب بنت جحش، وما أولم على زوجة من نسائه كما أولم على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. وتزوجها النبي أولم على الناس، فكان يطعم الناس عشرة عشرة، عشرة يأكلون ويخرجون وعشرة يأكلون ويخرجون، ففي النهاية بقي عشرة يتكلمون ويسمرون، الرسول يريد أن يدخل البيت، فدخل النبي وخرج، ودخل وخرج يعني حتى يشعرهم أن يخرجوا. ففي آخر مرة ضرب الستار بينه بين زينب وبين غيرها، كان أنس يدخل مع النبي يخدمه، قال أنس فضرب، نزلت آية الحجاب وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، أو فالشاهد نزلت آية الحجاب، فقال زين أنس لم أرها حتى لحقت بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه إذ كان حيا أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. فكان نساء النبي يأتي، شوف من يده الطويلة، فكانت يد سودة بن جمعة طويلة أطول منهن بكثير، لكن لما ماتت زينب بنت جحش بعده، فعلموا أن طول اليد كان طول اليد بالصدقة، مش طول اليد ليس طول اليد بالمتر، إنما كان طول اليد بالصدقة. فكانت هي أول من لحق به من نسائه رضي الله تعالى عنها. وقد أراد عمر أن يذهب ينزل قبرها يدفنها فيه، فالذي صلى عليها فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهن في من يدفنها. قالوا أو قلنا له من كان يدخل عليها في حياتها ينزل قبرها، فامتنع عمر عن نزول قبرها، ودفنها أحد من الذين كانوا يرونها قبل موتها، هذا رضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.